إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام في درس أمس إخواني في الله عما يتعلق عن المسألة الثالثة، والتي نوه فيها المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة المخالفة لولاة الأمور، وأن ذلك كان من صميم سلوك أهل الجاهلية، وكيف أن نبينا عليه الصلاة والسلام خالفهم في ذلك وأمر بالسمع والطاعة وأمر بالنصيحة وأمر كذلك بالصبر عليهم، ولو كانوا على شفا هلكة من الانحراف والضلال فإن ذلك على أنفسهم. والمسائل المتعلقة بهذا الباب كثيرة ومتشعبة، لكن ننبه على أمر عظيم إخواني في الله، وهو أن المسلم عليه أن يمتثل لحكم الشرع، وأنه لا يقيس الأمر بعقله، بل كذلك لا يركن لنفسه على فهم الأدلة فالغالب في حق الناس أنهم على ضأل وعلى ضآل من الفقه والعلم الشرعي، فكيف يحكم عقولهم في هذه المسائل العويصة الدقيقة، كمن يأتي ويستدل بقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فقل هذا منكر وأنا لا أرضاه وربنا لا يرضى قبل هذا، فلا بد أن يغير هذا المنكر. قال: لا يا عبد الله، ليس هذا بالقياس بالصحيح، وليس هذا للدليل يسعفك في هذا المقام، لأن القائل والذي أمرك بتغيير المنكر هو نفسه صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال: من رأى من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليصبر. تأمل إلى الحديثين: من رأى منكم منكرا فليغيره، وفي قول حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا فليصبر. قارن بين هذا وقارن بين ذاك يا عبد الله، هل بينهما تعارض؟ لا تعارض. هل هناك تناقض؟ لا تناقض لا تضاد، إنما يمكن الجمع، فهذا الحكم عام وذاك خاص، وبهذا تمشي الأدلة لا إشكال فيها. الحاصل، المسائل في هذا الباب دقيقة والمباحث فيه طول، لكن حسبنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وتم الإشارة إليه. قال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه أمركم ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. هذا تعليق من المؤلف رحمه الله تعالى عما يتعلق بالمسائل الثلاث التي عرج عليها المؤلف رحمه الله تعالى، فقال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث، الضمير المشار إليه المسألة الأولى الثانية والثالثة. الأولى إخلاص العمل لله، الثانية الاجتماع وترك المفارقة، الثلاثة المناصحة لولاة الأمور. ما بها؟ قال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح، أي في صحيح مسلم، أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة. الرضا بمعنى المحبة، والرضا رضا الرب جل وعلا إما يكون على أمر واجب وإما على أمر مستحب، وهذه المعطيات التي في هذا الحديث هي من الواجبات. قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه بعينها المسألة الأولى التي خالف فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، كانوا يشركون كانوا ينددون، فجاء نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، جاء بالتوحيد وجاء بالإخلاص، إخلاص الأعمال لله جل وعلا، فأمرهم بأن يفردوا الله بالعبادة وأن لا يشركوا به شيئا. قال: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قالوا: أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كذلك قد مر ذلك معنا في المسألة الثانية، أنه عليه الصلاة والسلام بعث على مجتمعات متهالكة من شدة هلكتها، شدة التفرق الذي هم فيه، لا يجتمعون لا تحت منظومة سياسية ولا منظومة اقتصادية، وإنما كل شذر مذر، ذاك على قبيلة، ذاك على أهله، ذاك على أسرته، يتحكم فيهم ولا يرى ماذا أن غيره يجتمع معه، وإنما كانوا قد تفرقوا في دينهم، خاصة ذاك على يهودية، ذاك على نصرانية، بل هم نفس أهل الأديان قد تفرقوا، وقد مر ذلك معنا في ذكر الفرق اليهودية والنصرانية، مع أنها على ضلال إلا أنها تفرقت كذلك في أديانها. فنبينا بعث إلى هؤلاء وخالف هؤلاء جميعا بأنه أمر بالاجتماع، أمر بالاجتماع على الدين، فقالوا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال وأن تناصحوا من ولاه أمركم، أمر بالمناصحة، مع أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن العرب وأن أهل الجاهلية جمعاء كانوا يتأففون وكانوا يستكبرون أن ينطوا تحت راية، أي أحد يحكمهم لا يرضون بهذا، فأمر نبينا بمخالفة هذا السلوك الذي هم عليه، فأمر أن يجعلوا عليهم رجلا واحدا تناط إليه الأمور، ومع ذلك تكون بينهم وبينه النصيحة. قال وأن تناصحوه من ولاه أمركم. فتلاحظون إخواني في الله أن هذه المسائل الثلاث التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي التي نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى في أول رسالة، تجد أنها من أعظم الفوارق والفواصل التي خالف فيها نبينا أهل الجاهلية، هي أولا من أعظم أعمال أهل الجاهلية، من أعظم أعمالهم التي كانت هي رمز لهذا المذهب الجاهلي، هذه المسألة الثالث، الشرك والتفرق وماذا والخروج. ثم جاء النبي بتصحيح هذه الأوضاع، وذلك بما يناقضها بما يضادها، فأمر بالتوحيد وهو الإخلاص، وأمر بالاجتماع ضد الافتراق، وأمر بالمناصحة وهذا ضد الخروج، وكذلك ضد الإيباء والاستكبار الذي عهد عليه العرب أنفسهم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. لم يقع خلل، وهذا عبارة من المؤلف رحمه الله تعالى إنما جاءت بعد صبر وبعد استقراء لأوضاع الناس وأحوال الناس. لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث. هذه الثلاث إخواني في الله أمرها عظيم وشأنها عظيم. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أعطى لهذه الثلاث خاصة الأولوية في دعوته، الأولوية في دعوته، سواء كانت بلسانه أو بفعاله. فأما بلسانه عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث الذي بين أيدينا في النبي ركز على هذه الأمور الثلاث، وأنها من أعظم الأعمال التي يحبها الله ويرضاها. كذلك ثبت عند الترمذي بإسناد صحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي ما ينبغي أن يقع في قلب امرئ المسلم شيء من الضغينة وشيء ماذا من الاحتقار أو شيء من ضميمة إذا أمر بها أو إذا حدث عنها. هذه الثلاث ما ينبغي أن تكون في القلوب شيء من الغل والحقد وماذا والاستكبار والاستئناف عنها. ما هذه الثلاث؟ قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعة المسلمين. ثلاثة أشياء، وهي نفسها الذي مضى معنا في حديث إن الله يرضى لكم ثلاثة. ثلاثة أشياء قد ذكرها نبينا في الحديث الثاني، فيها كذلك الاهتمام بالأمور الثلاثة. إن قال عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وهي المسألة الأولى الإخلاص. الأمر الثاني مناصحة من ولاه أمركم، مناصحة ولاة الأمور. والثالث ولزوم جماعة المسلمين. ثلاثة أشياء: الإخلاص والاجتماع والمناصحة. فهذا إخواني في الإندل إندل يعني يستدعي هذا انتباه عظيم لي في حق المسلم الذي يعلم نبينا عليه الصلاة والسلام إذا نطق بشيء فإنه وحي السماء، فما ظنك إذا كان هذا الكلام يتكرر من نبينا عليه الصلاة والسلام المرة والأخرى وبوجه وصورة أخرى، كل ذلك التثبيت من نبينا عليه الصلاة والسلام لعظم هذه المعطيات الثلاث. وأيضا يؤيد هذا المعنى ويؤيد الاهتمام بهذه المسائل الثلاث ما جاء في مسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الطويل، عندما نزلوا منزلة فقام نبينا صلى الله عليه وسلم خطيبا بأصحابه بعدما نادى بهم واجتمعوا حوله، قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن هذه أمتكم قد جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء أخرى فيقول المؤمن: هذه. الشاهد قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن تأتيه منيته أي على خير حال، قال عليه الصلاة والسلام: قال فليؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن أعطى صفقة يده وثمرة قلبه إلى أمير فليطعه إن استطاع. ثلاثة أمور هي الذي موجودة في الأحاديث السابقة. أمر عليه الصلاة والسلام بالإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا أصل الإسلام، هو أصل التوحيد. الأمر الثاني أنك تعاشر الناس، تعاشر بمعاشرة مما تحب أنهم يعاشرونك بمثلها، وهذا فيه اجتماع الكلمة واجتماع القلوب واجتماع الأبدان. والثاني قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع، فيه السمع والطاعة لولاة الأمور. ثلاثة مسائل هي يكررها نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبات. وتلاحظ في الحديث الأخير أن نبينا إنما ذكر هذه الأشياء الثلاث متى ما حانت الفتن وهاجت الفتن، ناسب أن يذكر نبينا بهذه الأمور الثلاث. ووجه المناسبة إخواني في الله بين ذكر هذه المعطيات الثلاث مع هذه المرحلة الزمنية، مرحلة هيجان الفتن، أن الفتن لو تلاحظون أنها تؤثر أعظم ما تؤثر في دين العبد، والفتن لا تؤثر إلا في الأديان أصلا، تؤثر في الأديان ابتلاء من الله، فإن من أعظم ما تؤثر به الفتن من دين الناس تؤثر على هذه الأمور الثلاث، على علاقة العبد مع ربه، وعلاقة العبد مع خلق الله، وعلاقة العبد مع ولاة أمره. فتلاحظ يا عبد الله ما يتعلق بارتباك العلاقة بين العبد وربه في أيام الفتن، تجد أن الفتن متى ما هاجت كيف الناس مع ربهم: التقلص، التكاسل، التخاذل، البعد عن الله جل وعلا. يكفيك الانشغال بالفتن، ماذا قال، ماذا حدث، ماذا صار، الاستشراف للفتن، الخوض في الفتن بعلم بغير علم، الكل يهرف بما يعرف وبما لا يعرف، وأصبح يتكئ الناس حين على عقولهم على أذهانهم، يقل فيهم باب التعبد، وهذا ملاحظ في أيام الفتن. ومن هنا كان السر أن العبادة في أيام الفتن أعظم أجرا، العبادة في أيام الفتن أجرها أعظم أجرا. قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج. فسر العلماء الهرج بأيام الفتن، العبادة في أيام الناس في دوامة من الفتن، وأنت يا عبد الله تقبل على ربك تعلم أن الساحة خالية من العباد، وهذا يلاحظ، قل من يذكر الله، قل من يتوكل على الله، قل من يعتقد الاعتقاد الصحيح، بل إن الرب جل وعلا في أيام الفتن تساء به الظنون جل في علاه. لما وكيف؟ هذا ليس من العدل، هذا ليس من إنصاف، ولماذا الله ابتلانا؟ تأتي ماذا؟ دوامة تشكيك العلاقة العبد بالرب. ولهذا ناسب في هذا المقام في أيام الفتن أن النبي يذكر على هذا الأمر، قال: ومن أحب أن تأتي منيته فليؤمن بالله. يشتد يا عبد الله إيمانك بالله وخاصة في أيام الفتن، فليؤمن بالله وباليوم الآخر. وهكذا العلاقة بين العبد وبين الناس، وهذا ما يحتاج إلى تعليق. تعرفون متى ما دامت وهاجت الفتن تنظر أحوال الناس بعضهم إلى بعض، انتهاك للحرمات، انتهاك للأموال، انتهاك للأعراض، انتهاك للدماء، تسلب هذه الحقوق تماما في أيام الفتن ومتى ما هاجت. ولهذا ناسب نبينا أن يخالف هذا الأمر السلبي، أنك تحاول يا عبد الله أنك تعاشر الناس بما تحب أنهم يعاشرون بك، وهذا كما ماذا؟ من باب التحام الصف وتجميع القلوب وتجميع الأبدان. وأما الثالث يا عبد الله أن الأيام الفتن تنفصم العلاقة بين الراعي والرعية، وهذا الذي كذلك يدب شرقا وغربا في بلاد المسلمين. متى ما هاجت الفتن تنفصم العلاقة، ثم لا تسأل يا عبد الله عن الحرب الشعواء والحرب التي لا هوادة فيها بين هؤلاء وبين هؤلاء، والضحية هم هم، ولله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد إخواني في الله، فناسب قال نبينا عليه الصلاة والسلام مؤكدا الأمر الثالث، قال: فمن بايع إماما أعطاه صدقة يده. بقي مسألة، هذه مسألة يذكرها كثير من الناس، يقول: تقولون أعطاه صفقة يده، أنا ما أعطيت أحد، أنا من لدن آبائي عن أجدادي ما أعطينا صفقة يدينا أيدينا لأحد، فكيف تلزمون؟ يقال: يا عبد الله، لا تظن أنك أنت الذي ينبغي أن تصافح أو أنك تضع يد على اليد، لا يا عبد الله، إنما اليد يضعها أهل الحل والعقد، والناس تبع، الناس تبع. فلا يأتي متهوه يقول: أنا كيف تلزموني بهذا وأنا ما أعطيت يدي لأحد، يدي في جيبي ويدي في كيسي وما أعطيه لأحد. اعطيها أو لا تعطيها يا عبد الله، إذا قام أهل الحل والعقد بإعطاء الصفقة أيديهم لمن وله أمرهم فالقول قولهم والناس لهم تبع. وسيرة السلف الصالح، سيرة الصحابة، سيرة الخلفاء، كلهم كانوا على هذا المنوال بالإجماع. فلا داعي لن تأتي بهذا الفهم السقيم، وإلا إن ظننت أنك لا ليس عليك بيعة فاعلم أنك إن مت يا عبد الله مت كما يموت أهل الجاهلية، وقد مر ذلك معنا في درس أمس. فالحاصل إخواني في الله أن هذه الأمور الثلاث أمر نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بتأديتها. ولهذا قول المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث. خلل يا عبد الله في الدين ليس فحسب، بل حتى خلل في الدنيا، خلل في الدنيا. لا ترى أن فرج الدنيا أو أن سعة الدنيا أو أنك ما تريد من الدنيا يأتيك عن طريق هذه الأشياء، مخالفة الأشياء الثلاثة كما يظن الناس؟ لا يا عبد الله، ما يأتيك شيء من الدنيا. لا تظن أنك مسلم بإسلامك وأنت على فقر وأنك على ضيق وأنك متى ما أشركت بالله ستأتيك الدنيا، لا يا عبد الله، ستأتيك دنيا فيها خلل. ولا تظن يا عبد الله وأنت في جماعة المسلمين وأنت على قلب رجل واحد مع أمة محمد أنك تشذ عنهم وتفارق صفهم بفكر وبرأي بمذهب بجماعة بحزب بتيار بنظام، أنك تخرج بمقابل مساومة مادية، أن بهذا الخروج ومفارقة الصف أنك ستجد دنيا. لا يا عبد الله، ستجد دنيا لكن فيها خلل. وهكذا قل يا عبد الله، لا تظن أنك لما كنت منطوي تحت راية من ولاة الأمور أنك على ضيق وعلى هضم وعلى ظلم وأنك بخروجك ستأتيك سعة الدنيا. لا يا عبد الله، إن خرجت ستأتيك الدنيا نعم، لكن على خلل، لكن على خلل. وهذه الثلاثة يا عبد الله والله وبالله وتالله، من تأمل، لا أقول في أدلة الكتاب والسنة فهي واضحة، لكن من تأمل في واقع الناس، من تأمل في واقع الناس قديما وحديثا في بلاد المسلمين وخارج بلاد المسلمين يعلم مصداق ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث، قال رحمه الله تعالى: وهذه الثلاث، هي ثلاث يا عبد الله، اهتم بها، ليس اهتمام حفظ إنما اهتمام تطبيق في أرض الواقع. قال: وهذه الثلاث، هذا عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الأول، قال: وهذه الثلاث تجمع أصول الدين، تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنظم مصالح الدنيا والآخرة. تنظم مصالح الدنيا والآخرة. إن أردت يا عبد الله أن ينتظم أمرك دينا ودنيا في الدنيا والآخرة، فعليك يا عبد الله بترتيب أمورك من في هذه الثلاث: إخلاص العمل لله جل وعلا، ونفي الشرك عن الله والتشريك لله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي عبادته. الثاني الاجتماع يا عبد الله، الحرص على اجتماع كلمة المسلمين بغير مفارقة ولا منازعة ولا تشتيت الصف ولا الكلمة. والأمر الثالث يا عبد الله أن تناصح من ولاه الله أمرك، وقد مر معا أن النصيحة معناها هي إرادة الخير للمنصوح له. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.